أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكر رحمه الله ورضي عنه 6 مسائل تحت هذه الآية. الأولى في سبب نزولها، وهو ما رواه الأئمة ومنهم مسلم من حديث جابر أن اليهود كانت تعتقد أنه إذا أتى المرأة من دبرها في قبورها كان الولد أحول، فنزلت الآية. المسألة الثانية فيها دلالة على إباحة إتيان الزوجة أو الأمة المملوكة على أي هيئة أرادها الزوج إذا كان الوطء في موضع الحرث. وذكر الحرث كما ذكر المصنف رحمه الله يدل على أن الوط في غير محله محرم، ففرج المرأة كالأرض والنطفة كالبذر والولد كالنبات، وهذا من أحسن أوجه التشبيه. الثالثة في قوله أن شئتم، يعني كيف شئتم أو من أي وجه شئتم، هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. وشذ من قال أن بمعنى أين، ونسبته لبعض السلف لا يجعله معتمدا، وقد أجمعوا على أن الرتق في المرأة عيب ترد به المرأة، وهذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء، ولو كان موضعا للوطء ما ردت بالعيب الذي في قبولها. كذلك أجمعوا على أن العقيم التي لا تلد لا ترد. وبعض الناس ينسبون إلى الإمام مالك رحمه الله قولا باطلا في هذا الخصوص، وأئمة المالكية يبرئونه من ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إتيان المرأة في دبرها هو وفعل قوم لوط سواء في الحكم، ومما يدل على التحريم أن الله عز وجل حرم وطأ المرأة حال الحيض، وعلل الحكم بأنه أذى، والأذى في الحاصل بالوطئ في الدبر أعظم سواء في حق المرأة أو في حق الرجل. ثم ذيّن المسألة بالتحذير من الركون إلى زلل العلماء، يعني حتى لو ثبت عن بعضهم، يعني حكي الاتفاق على التحريم، لكن لو وقف العبد على قول من يجوز فإنه لا يعرج عليه ولا يعتبر هذا حجة له عند الله عز وجل، لأن الله أمر عند النزاع بالرد إلى كتابه سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والاستدلال بالمتشابه كما في هذه الآية في قوله فأتوا حرثكم أن شئتم وحمل أن على أين، هذا سبيل أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. الرابعة في قوله وقدموا لأنفسكم، فيه حذف للمفعول، قدموا لأنفسكم ماذا؟ اختلف في المفعول المحذوف ما هو، هل هو قدموا لأنفسكم فعل الخيرات والطاعات كما قال عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أو قدموا لأنفسكم في ابتغاء الولد بالوطن، لأن الولد من خير الدنيا والآخرة، هو خير في الدنيا وزينة وعضد، وفي الآخرة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وقيل قدموا لأنفسكم بنكاح العفائف، وقيل قدموا لأنفسكم باحتساب أولادكم وأفراطكم الذين يموتون، يعني كما يقال في الدعاء للفرط اللهم اجعله فرطا لوالديه في الجنة، يعني سابقا لهم. والمعنى الخامس قدموا لأنفسكم عند الوطء بذكر الله، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس لو أن مرفوعا لو أن أحدكم إذا أتى امرأته وقال اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، وهو في الصحيحين. في الخامسة تكلم على قوله واتقوا الله، ختم الآية بهذا الأمر الجليل مع التحذير والتذكير بالآخرة واعلموا أنكم ملاقوه، يعني فيحذر الإنسان عما لا يحل له. وكأن هذا الخاتمة في الآية كأنها تربط المنتهى بالمبتدأ، يعني مبدأ العبد مبدأ خلقه نطفة، ثم هذه نهايته أنت ستلاقي الله، يعني الحرث الذي حرثه والدك في أمك وولدت بسببه ستعيش ما تعيش ثم ستلاقي الله عز وجل، فأنت بين هذين السبيلين. ولذا مطرف بن عبد الله بن الشخير رأى المهلب الأمير المهلب بن أبي صفرة وهو يختال في ويتبختر، فوعظه وذكره بالله عز وجل أن يترك الكبر، فقال ما عرفتني، يعني يقول لو عرفتني عذرتني، يعني كان يقول أنا أتكبر ولي حق بالإمارة والقوة والشجاعة، كان من الفرسان. فقال مطرف رحمه الله بل عرفتك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل في بطنك العذرة، هذا هو أنت، فاستحيا وتواضع ومشى. فيمكن أن يلتمس من هذه الخاتمة في الآية هذا، أنه تذكير بالمنتهى، وبشر المؤمنين الذين يلتزمون أمر الله عز وجل في هذا وفي غيره. نعم.
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
هذه السورة العظيمة مليئة بالأحكام، يعني الصحابة حينما يعكفون عليها المدد الطويلة هو لما فيها من الهدى والخير، يعني هي خير على العبد في حياته الدنيا وحتى في الآخرة، من حفظها وأقامها وأقام ما فيها من حدود جاءت تظله يوم القيامة كالغياية والغمامة. هذا انتقال جليل وجميل من آيات المتعلقة بالنساء وبالحيض وبالوطء إلى الأيمان، وأحكام الأيمان في القرآن تؤخذ من هذه الآية وتؤخذ من الآية الأخرى في المائدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وأكثر الأحكام يذكرونها هناك. لكن هنا ذكر رحمه الله 4 مسائل. الأولى في معناها، وللعلماء قولان أو 3 في معنى الآية: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. هل معناها لا تستكثر من الأيمان بالله، لأن كثرة اليمين ليست من هدي المرسلين، وعلى هذا يحمل قوله عز وجل واحفظوا أيمانكم، وذم كل حلاف مهين كما في آية القلم. هذا معنى قد يتبادر للكثير، لكنه ليس هو المراد. المراد لا تجعل، هو المعنى الثاني: لا تجعلوا الأيمان مانعة لكم وعارضة تمنعكم من فعل الخير. فلو حلفت على ترك فعل الخير فكفر عن يمينك وافعل الخير، هذا هو معنى الآية. وليس في النصوص ما يدل على المنع من كثرة الأيمان، وإنما في النصوص المنع من الكذب في الأيمان. من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، وذكرت اليمين الغموس، هذا هو الممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف كثيرا وهو الصادق المصدوق، وربما في الخطاب الواحد كرر الأيمان، كما في قوله: والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا. فالمحظور أن يكثر الحلف مع الكذب. وإذا ينص الفقهاء كما سيأتي في لغو اليمين على أنه قول الرجل لا والله وبلا والله في درج حديثه وما يكرهونه له، هذا الذي يظهر والله أعلم. وأما قوله عز وجل واحفظوا أيمانكم، يعني لا تحنثوا فيها، وإن حلفتم فاحفظوها بالكفارة، ولم يقل لا تحلفوا. وقوله ولا تطع كل حلاف، يعني كثير الحلف بالكذب. والذي يقوي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلنا يحلف، وقد يكثر عليه الصلاة والسلام من اليمين مع صدقه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء الحلف معددا في اللعان على الخلافة لشهادات أو يمين. والمعنى الثالث الذي أشار إليه في قوله لا تجعل اليمين مبتذلة في كل حق وباطل، هذا يعود للأول. في المسألة الثانية في سبب نزولها، قيل نزلت في الصديق لما حلف ألا ينفق على مسطح بعد كلامه في عائشة رضي الله تعالى عنها في الإفك، أو أنه في حلفه ألا يأكل مع الضيفان، وقد رواه البخاري ومسلم ثم عاد وأكل معه، أو نزلت في عبد الله بن رواحة ألا يكلم بشير بن النعمان بن رواحة أخ لزوجتي بشير، فهو خال النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجرى بينهم خصومة وحلف ألا يكلمه. وكما قلنا هذه الحوادث تصدق عليها الآية، لا أن الآية هي سبب النزول. فلا ندري عن حادثة الإفك هل نزول هذه الآية من البقرة كان بعدها، ولأن الله عز وجل قال في سياق قصة الإفك: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، فما خص أبا بكر نزل هناك. في الثالثة فسر قوله عز وجل عرضة، يعني نصبا، الناس أهل الكورة يقولون هذه العارضة، يعني يجعل اليمين يعني عارضة ومانعة وصادة له من فعل الخير. في الرابعة تكلم على قوله عز وجل أن تبروا وتتقوا، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لئلا تبروا وتتقوا، فتترك البر والتقوى. وتوجيهها من جهة اللغة فيه خلاف، أشار فيه إلى أربعة أقوال. الاحتمال الأول أن قوله أن تبروا وتتقوا مبتدا لخبر محذوف، يعني تكون جملة مستأنفة، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، انتهت. أن تبروا وتتقوا خير لكم، مبتدا وخبر محذوف، أو أن تبروا وتتقوا أمثل وأصلح، هذا التوجيه الأول. أو أنها في محل نصب، لا تمنعكم الأيمان البر والتقوى، فتكون على سبيل المفعول. أو أنها مفعول لأجله، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم لأجل ألا تبروا وتتقوا، هذا المفعول لأجله، كما في قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم، ولا تأكلوا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقيل معناه ألا تبروا فحذف لا، يعني ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ألا تبروا، كقوله يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، ألا تضلوا يبين لكم لئلا تصلوا إلى الضلال. وهذا أيضا كقوله عز وجل أن تقول نفس يا حسرة، يعني اتقوا الله وتوبوا إلى الله قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطتم في جنب الله، والله أعلم. بقية مسائل الأيمان تأتي في التي بعدها، وأيضا في حديث في آية المائدة إن شاء الله. نعم.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
أربع مسائل، الأولى تتعلق باللغو، ما هو من جهة اللغة، وأنه لغى يلغو ويلغى، ولغى يلغي لغا، واللغو ما لا يحتاج إليه من الكلام أو السقط من الكلام أو ما لا خير فيه منه. وفي الثانية فسر معنى اللغو. والأيمان عند الفقهاء ضربان، أيمان مكفرة وأيمان غير مكفرة. الأيمان المكفرة هي اليمين المنعقدة على أمر مستقبل يقصد به الحالف الحث أو المنع لنفسه أو لغيره، هذا ضابطه، إذا حنث في هذه اليمين كفره. هي اليمين المنعقدة على أمر مستقبل يقصد به حث نفسه أو منعها، أو حث غيره أو منعه، مثل كقوله والله لا آكل، هذا حلف على أمر مستقبل، أو والله لا تأكل، هذا حلف على أمر في المستقبل على الغير يريد منعه، أو يريد حثه، والله لا أركبن هذه السيارة ثم لم يركب، هذه يمين منعقدة على أمر مستقبل أراد حث نفسه، أو حث غيره، والله لتركبن. هذه اليمين المنعقدة المكفرة التي إذا حنث فيها كفر. الضرب الثاني أيمان غير مكفرة وهي أربع، أولها اللغو وسيأتي معناها، الثانية الغير مكفرة الغموس وهي حلف على ماض بالكذب، هذه تغمس صاحبها في النار إذا اقتطع به حق المسلم وليس فيها كفارة، يلزم فيها فقط إيش؟ التوبة إلى الله عز وجل. واليمين الرابعة من غير مكفرة هي الحلف على غلبة الظن، إذا حلف على غلبة الظن ثم تبين خطأ ظنه فلا كفارة عليه، كأن يقول القادم هو سعيد قالوا لا هو علي، قال والله إنه سعيد، فجاء فإذا هو علي. هذا ما يكفر لأنه حلف على الماضي. الكفارة المكفرة بالإجماع التي على المستقبل كما ذكر ابن منذر رحمة الله تعالى. لو قال والله إن مؤلف فتح الباري ابن رجب يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث. ليش؟ لأن له فتح الباري. لكن لو قال والله إن مؤلف فتح الباري ابن القيم، سنأتي بالكتاب نجد يا ابن حجر يا ابن رجب ابن القيم، لا هذا يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر، لأنه حلف على غلبة الظن. يستدلون على هذا بقول الأعرابي الذي قال هلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فهو حلف على شيء على غلبة ظنه، لكن قد يوجد من هو أفقر منه، يعني بيت مسلم كان يوقد لا يوقد فيه النار الهلال والهلالة، وما قال له نسلم كفر ترى في أفقر منك، لأنه حلف على غلبة ظنه. اليمين الرابعة زادها شيخ الإسلام يمين الإكرام، لكن أظنها تدخل في اللغو. يمين الإكرام والله لتأكل، والله إنك تشرب، يعني يمكن إدراجها في اللغو. نعود إلى اللغو، ما هو؟ هل هو الدارج على اللسان بكثرة؟ هذا هو المتبادر، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يقول لا والله، والله تأتي، والله تذهب، لا والله وبلا والله، ما يكسب اليمين بقلبه وإنما تجري على لسانه، بما كسبت قلوبكم بما عقدتم، العقد يكون في القلب. هذا هكذا قيل، أو أنها ما حلف على الظن كما قلنا هي اللغو، أو أن اللغو هي جميع ما لا يكفر تعد لغوا لأنها لا تكفر. لكن نقطع بأن الغموس ليست منها، لأن الله قال لهنا لا يؤاخذكم، والغموس يؤاخذ عليها العبد. أو أنها يمين المكره، لو أكره على الحلف فحلفه لغو لا حكم له. على كل حال يمكن أن يصدق اللغو على أكثر هذا، يعني ما كان في المزاح، ما جرى على اللسان كثيرا، ما كان بغلبة الظن، ما كان من غير الغموس، ما كان على الحلف في غير المستقبل. طيب، لماذا سميت الأيمان أيمان؟ هل هو مأخوذ من اليمين أو من اليمن؟ أشار إلى هذا في المسألة الثالثة، يمكن أن ترجعون إليه. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ظاهر كالآية التي في المائدة. في ختم الآية هذه الأسماء الجليلة الثلاثة لله عز وجل، فيه تنفيس للمؤمن، يعني ما يشق على نفسه في الأيمان. والله غفور حليم، يعني حتى لو وقع منك شيء من هذا اللغو فتجاوز الله عز وجل عنك عدم المؤاخذة، هو بسبب سعة مغفرته وحلمه على خلقه عز وجل. وإلا فتأكيد الأمور بذكر الله عز وجل عندها عظيم، أن تؤكد الأمر بذكر الله بواحد من أحرف القسم. نعم.
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
هذه الآية الثالثة في أحكام الأيمان، هذه تفتح سجلا كبيرا في الفقه وهو سجل وكتاب الإيلاء، لكنه نوع من أنواع هي يمين خاصة ولها أحكام خاصة، ولذا ذكر تحت هاتين الآيتين 24 مسألة. الإيلاء، لأن الإيلاء حلف خاص، وهو أن يحلف على ترك وطئ زوجته، وله صور متى يكون إيلاء يأتي بيانه إن شاء الله. فالإيلاء الحلف، آلاء يولي إيلاء، والألية والألوة والإلوة هذه كلها أقسام، يولون يقسمون، وقرية للذين آلوا يعني حلفوا، آلاء يولي إيلاء. ومثله قول عجل ولا يأتلي، الألية هي الحلف. الإيلاء كان معهودا في الجاهلية، لكن كانوا يسرفون فيه، كان يحلف الواحد ألا يطأ زوجته السنة والسنتين. الإسلام هذب هذا الفعل من الناس. هل الإيلاء محرم ولا مباح؟ مباح. النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، وهذا يدل على إيش؟ على الإباحة. لكن هل مطلق الإيلاء مباح؟ الإيلاء المعهود عند الفقهاء لا يجوز، محرم. وفي درس الروض أظن أطلقنا القول بالتحريم أنه محرم، والمقصود بالمحرم هو المعهود عند الفقهاء أن يحلف على ألا يطأ زوجته 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر على ما سيأتي من خلاف. لكن لو حلف ألا يطأ زوجته يوما أو يومين أو شهرا فهذا مباح، لأنه حلف على ترك ما يجوز له تركه. لكن قد يعرض له التحريم إذا عرض زوجته للحرام، لو حلف ألا يطأها فتعرض للحرام بسببه فقد ألجاها إلى الحرام، ويجب عليه أن يعف زوجته عن التطلع لغيره. فلذلك حكم الإيلاء التكليفي يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل والبحث في كلام أهل العلم. يعني ما ذكرته هكذا يعني عفو الخاطر، لكن نحتاج أن نعود إلى تحرير هذه المسألة في كلامهم رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم. فصحيح جاء في مسلم من حديث أنس ومن حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، يعني حلف ألا يقربهن شهرا، واعتزلهن جميعا في مشربة في بيته، وكان وقتها أيضا جحش ساقه سقط عن الفرس فاعتزلهن واعتزل المسجد، كان يصلي في هذه المشربة، وربما صعد بعض أصحابه يصلون معه ويصلون، وأمرهم أن يصلوا جلوسا أجمعون وراءه صلوات الله وسلامه عليه. وسبب إيلائه هل هو مطالبتهن بالزيادة في النفقة الواردة في سورة الأحزاب أو غير ذلك الله أعلم. طيب، الإيلاء يحتاج طالب العلم إلى تعريفه وإلى ضابطه وإلى من يصح منه وإلى من يصح منها وإلى أثر هذا الإيلاء. يعني أثره أنه يوقف بعد تمام المدة، هل تطلق منه زوجته بعد تمام المدة إذا لم يفي، أو لا تطلق حتى يوقف ويلزم بالتطليق أو يطلق الحاكم عنه. يعني له أحكام خاصة، هذه اليمين لها أحكام خاصة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فالمسألة الثانية تكلم عن من يصح منه الإيلاء، وأنه يصح من كل زوج، يستثنى المجنون والمغمى عليه والنائم لعدم القصد، من عرض له عارض من عوارض التكليف فلا يصح إيلاؤه، يعني ما ينعقد، لا ما عدا هؤلاء فيصح منه الإيلاء، سواء كان حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، فائقا أو سكرانا، سفيها أو غير سفيه خصياً هل يصح منه الإيلاء؟ يصح، لأن الخصي يمكن أن يطأ، لكن المجبوب هل يصح إيلاؤه؟ مقطوع الذكر، هذا هو المجبوب، الجب القطع، الذين جابوا الصخر بالوادي يعني قطعوه وحلف ألا يطأ، وجوده وعدمه سواء، هل يصح إيلاؤه؟ إذا قلنا يصح إيلاؤه فماذا يترتب عليه؟ يلزم بالفيء قبل تمام المدة؟ إذا لم يفي قبل ما يلزم، إذا لم يفي قبل تمام المدة فإنه تطلق منه بعد تمام 4 أشهر، أو على قول، وهل تطلق طلاقا بائنا أو رجعيا، وعلى القول الآخر أنه يوقفه الحاكم ويأمره إما بالفيء وإلا يعزم ويطلق حتى لا يعلق المرأة هكذا. ها؟ أي بالمباشرة، يفي بالمباشرة، يعني فيه خلاف، يعني قال هنا واختلف قول الشافعي في المجبوب إذا آل، ففي قول لا إيلاء له وفي قول يصح، والأصح والأول أصح وأقرب إلى الكتاب والسنة. هذا الخصي والمجنون كأنه يعني حلف كالحلف على ما يستحيل فعله، لو حلف الإنسان هذا يمكن يلحق في الأيمان التي لا تكفر، قال والله لا أحولن هذا الكتاب إلى ذهب، هذا يستحيل فعله، هل يعد لغوا أو حلف على شيء مستقبل؟ كذلك من يصح منها الإيلاء، لو تزوج رضيعة وقال والله لا أطأها سنة، هل يكون موليا يؤمر بالفيئة؟ كيف يفي هذا؟ يعني هل هذا يبحثه الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم؟ فبعضهم يقول لا يصح، لا ينعقد الإيلاء من في مثل هذه الحالة. في المسألة الثالثة الإيلاء بما يكون، هل يكون بالحلف بالله فقط؟ الإيلاء يتصور بثلاث، بالحلف بالله أو بصفة من صفاته، وبالحلف بغير الله شركا، وبمطلق الأيمان. فأما الحلف بغير الله فهو شرك، هذه المسألة الخامسة، من حلف بغير الله فقد كفر أو شرك، لا ينعقد به الإيلاء، لا تنعقد هذه اليمين، وهي من الأيمان التي لا تقبل التكفير حتى لو حلف فيها، يلزمه فيها التوبة، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الإلاء المشروع، الإلاء الذي هو من أفعال المسلمين أن يحلف بالله عز وجل أو بمطلق الأيمان التي يقصد بها الحث والمنع، هذا تعليق الأفعال على تعليق الأمر على فعل أو على ترك، كأن يقول إن دخلت الدار فلن أطأك 5 أشهر، هذا في عرف الفقهاء يعد يمين، التعليق هذا يعد يمين، يعني يحلف بالصيام أو يحلف بالحج أو يحلف بالصلاة أو يحلف بالطلاق، يقول الطلاق يلزمني إن وطأتك، أو الطلاق يلزمني لا أطأك لمدة كذا وكذا، أو عليه الطلاق ما يقربها لمدة سنة، هذا إيش؟ إيلاء ولا لا؟ قال الطلاق علي الطلاق عليه الطلاق لا يقربها لمدة سنة، هذا إيلاء ولا ما هو إيلاء؟ إيلاء، يوقف بعد 4 أشهر إذا لم يرجع قبلها. فاليولون هنا يقسمون، يعني يعقدون يمينا، سواء كانت يمينا بالله أو مطلق اليمين التي يذكرها الفقهاء، لو قال إن وطئتك هذه السنة فلله علي أن أصوم 2 شهر، هذا إيلاء أيضا، عندها يؤمر إما بأن يفي وإما أن يلزم التطليق. فالآية ما فرقت بين حلف وحلف، للذين يولون يعني يمتنعون بأمر مشدد كالقسم بالله عز وجل أو بأحد هذه. وفي كتاب الطلاق يذكرون هذا يذكرون هذا على وجه الأيمان. بعض الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد قال لا يكون الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته كما هو النص عندنا في الزاد. ومن شرطه أيضا أن يحلف على ترك الوطئ في القبل، لو حلف على ترك الوطئ في الدبر فقد حلف على واجب، هذا لا يعد إيلاء، فيجب عليه أن يفي بهذه اليمين. طيب في الرابعة لو استثنى هل يكون موليا؟ خلاف، لو قال والله لا يطأ زوجته نصف سنة إن شاء الله هل انعقد الإيلاء فيوقف بعد 4 أشهر، ولا نقول ما دام قال إن شاء الله ما ينعقد؟ هنا لو وطئ خلال 6 أشهر بعد شهر ماذا يلزمه؟ كيف يلزمه كفاره وقال إن شاء الله؟ أيوة، نقول ليس بإيلاء، ولو فاء في هذه المدة ووطئ فلا كفارة لأنه قال إن شاء الله. فأكثر الفقهاء قالوا إذا علقه بالمشيئة لا يكون موليا، وهو رواية عن مالك، وفي رواية أخرى أشار إليه المصنف رحمه الله أنه يكون إيلاء. في الخامسة تكلم عن الحلف بغير الله عز وجل أو الحلف المحرم، كان يقول إن وطئتك فأنا يهودي، إن وطئتك لمدة كذا وكذا، يذكر مدة طويلة فهو يهودي أو نصراني، هذا أيضا لا يكون إيلاء. طيب في السادسة متى يكون موليا؟ هو الإيلاء الحلف على ترك الوطء مطلقا أو الحلف على ترك الوطء إلى أمد؟ وإذا كان إلى أمد فكم هذا الأمد؟ فروي عن ابن عباس أنه لو حلف ألا يطأها أبدا أنه إيلاء. طبعا متى ما قال الفقهاء هذا إيلاء؟ يعني بعد 4 أشهر إذا لم يكن فاء فإنه يطلق أو القاضي يطلق عنه أو يفسخ النكاح، سيأتي بين هذا. فهو يقول إذا أطلق اليمين قال لا يمسها أبدا هو مولي. الجمهور قالوا لا يكون موليا إلا إذا حلف ألا يطأها 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر. الحنفية قالوا لو حلف ألا يطأها 4 أشهر فصاعدا فكذلك هو مولي. يعني فائدة الخلاف بين الحنفية والجمهور أن عند الحنفية لو حلف ترك الوطء 4 أشهر فقط لا يكون إيلاء، يكون كمن حلف ألا يطأ شهرا، فإن وطئ فيها كفر كفارة يمين، إذا لم يطأ فلا يوقف ولا تطلق منه، لأنهم هم سيأتي معنا يرون أنها تطلق بمجرد مضي المدة. في السابعة قال اختلفوا أن من حلف ألا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر فانقضت 4 أشهر ولم تطالبه، يعني هل يوقف بمطالبتها؟ يعني عندنا إذا لم تعفه قد تقول هي فك منك غنيمة، لو قالت هذا هل يوقف القاضي يقول لا يا تطى يا نطلق عليك، أو أن الحق لها؟ هذه هي المسألة. وما الذي يترتب إذا لم تطالبه؟ مالك رحمه الله وأهل المدينة قالوا لا يلزمه شيء، والزوجية بحالها لأن هي ما طالبت. ومنهم من قال يلزمه بانقضاء 4 أشهر الطلقة رجعية حتى لو لم تطالب. والحنفية قالوا يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الأربعة الأشهر. والصحيح على ما ذكره المصنف أنه لا يلزمه شيء. أما عندنا فالمسألة تحتاج إلى تثبت، لأن ظاهر كلام الروض أنه كمذهب مالك أنها إذا لم تعفي هو بعدها أوقفه الحاكم وأمره بالطلاق، فإن أبى طلق عليه أو فسخ. طيب متى تبدأ حسبة الأربعة الأشهر؟ من الحلف أو المطالبة؟ من الحلف، لأنه هو السبب، لا من يوم المطالبة والمخاصمة عند الحاكم. طيب إذا خاصمته عند القاضي فهو مخير بين أن يفي وبين أن يطلق، فإن أبى الفيء وأبى الطلاق فالحاكم يطلق عليه. طيب إذا طلق عليه الحاكم يطلقها واحدة ولا ثلاثا ولا يفسخ، أو هو بالخيار؟ أيضا فيه خلاف بين الفقهاء. طيب التاسعة تكلم عن دقيقة أخرى عند الفقهاء، هل من شرط الإيلاء أن يكون عن مغاضبة، يعني في خصومة بينهما فحلف أن لا يطاها، أو يكون مع الرضا؟ فالجماهير قالوا يكون موليا سواء حلف في حال مغاضبة وخصومة أو كانت الحال مستقيمة بينهما، لأن القرآن ما ميز بين هذا وهذا. ابن عباس وجماعة قالوا لا إيلاء إلا بغضب. في العاشرة قال علماؤنا ومن امتنع من وطئ امرأته بغير يمين، هنا فعل ما هو صورة للإيلاء، يعني امتنع من الوطئ دون يمين، مضت أربعة أشهر خمسة أشهر وهو لا يطأ، هل يأخذ حكم المولي ويوقف ويلزم بالوطي أو بالطلاق؟ بعضهم قالوا ما حلف فلا يجد، ما ترتب أحكام الإيلاء إلا إذا وجد منه الحلف، أما مثل هذا فإنه يناصح فقط، يناصح أن يعف امرأته، فإن ما استجاب وكرهت هذا ترفع عليه قضية تعليق والقاضي يفسخ النكاح. طيب لو حلف على ترك الوطئ لمصلحة، مثلا قد يكون مريضا الطبيب منعه من الوطئ وهي لزمت عليه فحلف أنه ما يطأها لستة أشهر، يقول أنا يريد العافية، أو كانت حاملا، وهذه يعني أود أن تقف على معنى هذه العبارة، قال واختلفوا في من حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها لئلا يمغل ولدها. يعني عند العرب عادة الذي الصبي إذا رضع من المرأة الحامل وهو يطأها يتضرر الولد، المغل لبن الحامل. فبعض الفقهاء قالوا إذا كان يمينه لمصلحة الولد لا يكون إيلاء، وله أن يحلف ويمتنع، فإن حنث في يمينه كفر كفارة يمين. أشار إلى الخلاف في هذه المسألة. لو حلف ألا يطأها في مكان دون مكان لا يكون إيلاء في قول جماهير الفقهاء، لأنه يمكن أن يطأها في مكان آخر. هذه المسألة الثانية عشرة، في قوله من نسائهم دليل على أن الإيلاء لا يكون إلا من زوج، لا يصح الإيلاء من أجنبية. لو قال لو تزوجتك فوالله لا أطأك لمدة سنة فتزوجها وترك الوطئ، هل يوقف بعد أربعة أشهر لأنه حلف قبل الزواج؟ لا، هذا مثل الطلاق. لو قال إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها تطلق؟ لا، لأن الطلاق مفرع عن النكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. في الثالث عشر أيضا، إذا آل من الأمة يوقف بعد كم؟ بعد شهرين في قول، وفي قول آخر أنه لا فرق، لأن الآية ما طبعا إذا آل من أمة أيش معقود عليها زوجة، أما لو حلف ألا يطأ سريته مملوكته فلا حق له، هذه غير هذه. فالأمة هل تنصف في الإله حقها يوقف بعد شهرين؟ لأن التنصيف بين بسبب الرق يكون في الحدود، فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، ويكون في العدة وعدتها حيضتان، ويكون في الطلاق طلاقها طلقتان، ويكون في التربص كما هنا. في الرابعة عشرة لو آل من غير مدخول بها هل ينعقد الإله؟ وما دخل بها بعد وحلف ألا يطاها سنة، وهو لن يدخل بها إلا بعد سنة، ها مثل هذا الشيخ حذيفة ما بيطاء إلا بعد مدة، لو حلف والمدة تطول على أربعة أشهر هل يوقف؟ طيب لو أوقفناه لا يستطيع أن يفي، هو ممنوع. فبعض الفقهاء خص الإلاء بمن بالمدخول بها، وتشبه هذه المسألة الإلاء من الصغيرة أو من المريضة التي لا توطأ. طيب الذمي آل من زوجته وتحاكم رفعت الأمر إلى قاضي المسلمين، هل يوقفه قاضي المسلمين يحكم بينهما بما أنزل الله؟ نعم هذا هو الصواب، والمصنف أشار إلى الخلاف، قال عز وجل وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإيش فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. السادسة عشرة تكلم عن لماذا أربعة أشهر، يعني قال الفقهاء هذه أقصى مدة يمكن أن تصبر فيها المرأة تربص، يقول التربص مقلوب التصبر، هذه أقصى مدة تتصبر فيها المرأة. هذا يعني اعتمد على هذه الآية عمر رضي الله عنه مع إشارة بنته حفصة وغيرها من النساء في غياب الغازي، أنه يغيب عن زوجه أربعة أشهر ثم يبدل بين أهل الثغور، لأنه رضي الله عنه سمع امرأة تنشد ألا طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه، وإكرام أو مخافة ربي والحياء يكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه، يعني معطوف على مخافة أو يكون على الابتداء يمكن أن يسوء والله أعلم. في السابعة عشرة فإن فاءوا الفيئة سيأتي بيانها، يعني رجعوا، والظل بعد الزوال يسمى في، يعني رجعت الشمس. كيف يفي الذي آل من زوجته؟ يفي بالقلب أو يفي بالقول أو يفي بالوطن؟ هل تكفي الفيئة بالقلب أو بالقول؟ لأنه قد لا يتمكن من الفعل من الوطن، وإذا لم يتمكن هل هو لعذر؟ والعذر هذا هل هو فيه أو فيها؟ قد يكون محبوسا أو تكون هي محبوسة أو مريضة، أو ما تمكن من الفيئة بالفعل لغير عذر، فتصح بالنية عند بعض الفقهاء، يعني بمجرد النية يكون قد ف، يعني قاله النخعي يقول كما لو أراد الفيئة ولم يحصل الانتشار، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في التاسعة عشرة إذا فاء حلف أن لا يطأ زوجته سنة بعد شهر وطئ ماذا يلزمه؟ يلزمه كفارة اليمين؟ هذا قول، لأنه حنث في يمينه، وقيل لا يلزم. الذين قالوا لا يلزم استدلوا بماذا؟ بالآية، فإن فاءوا فإيش؟ فإن الله غفور رحيم، ما قال فكف. هذا فقه يصلح ولا ما يصلح؟ هذا محتمل، لكن يعني الجماهير على أنه إذا فاء بجماع امرأته أن الكفارة واجبة. الحسن والنخعي قالوا لا كفارة عليه، ويمكن أن يستدل لهم بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر. قد يستدل لقول بعض السلف بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها، خرجه ابن ماجه في سننه، لكن ما في الصحيحين أولى بالتقديم. طيب، في الموفية للعشرين إذا كفر عن يمينه سقط عنه الإيلاء، سقط عنه الإيلاء. طيب، وهذه المسألة يترتب عليها المسألة التي بعدها، يعني في الإيلاء يكفر ثم يطأ، يمكن أن يكفر ثم يطأ أو يطأ ثم يكفر، يعني ما وجب بسببين أو علق على شرطين. متى يصح الضمان من المكلف فيهما؟ ها، يجوز تقديم الكفارة بعد أحدهما على أحدهما لا عليهما، يعني لو قدمه عليهما لا تصح. يعني الزكاة، الزكاة تجب بسببين، النصاب والحول، فلو بلغت النصاب فزكى قبل الحول تصح، لكن لو أخرج زكاة قبل أن يكون عنده نصاب وقبل أن يحول عليه الحول ما تصح. دم التمتع يجب بماذا؟ بسببين، الإحرام بالعمرة والإحرام بالحج. قبل أن يحرم بالعمرة وبالحج قال هذا هدي تمتع ما يصح منه، لكن بعد أن اعتمر وقبل أن يأتي السبب الثاني وهو الحج أخرج الهدي يصح منه. كفارة الجماع في نهار رمضان تجب بسببين، الجماع دخول رمضان والجماع فيه، والجماع فيه. لو كفر قبل دخول رمضان قال أنا سأجامع في نهار رمضان، هذه الكفارة لا ما تصح لعدم وجود السببين، لكن بعد أحدهما، بعد وجود أحدهما دخل رمضان. هذا مثل الهرم ما يستطيع أن يصوم ودخل عليه دخل عليه رمضان وأراد أن يقدم الكفارة. هنا هل له أن يقدم الكفارة قبل أن يطأ أو يطأ ثم يكفر؟ فالكفارة لازمة بسبب بسببين، الوط والحلف. وإن عزم الطلاق هذه ظاهرة في 22 23، لأن ودنا ندخل في الآية التي بعدها ونختم بها إن شاء الله. في قوله وإن عزم الطلاق دليل على أنه لا بد من إنشاء طلاق، لا أنها تطلق بمدة بمضي المدة. فالجمهور قالوا ما تطلق بمجرد المضي، ما تطلق إلا إذا أنشأ طلاقا. قال الدليل على أنها لا تطلق بمضي مدة 4 أشهر كما قال مالك، يعني أي وهو قول مالك، لأن مالكا رحمه الله قال خلافه. مالك والجمهور يقول ما تطلق بمضي المدة، وأبو حنيفة قال تطلق بمضي المدة ويقع بائنا. قال وإن عزم الطلاق دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها إيلاء إذ لا يقع عليها طلاق، صح ولا ما صح؟ قلنا هذا مفرع على قوله أيضا هناك إيش؟ للذين يلون من نسائهم. نعم، تجوزنا والباقي أشد، لكن مؤثرت بعد عشان ننتهي إن شاء الله بكرة. ها، تصبرون؟ هذه مادة دسمة آيات الليلة تحتاج إلى تثبت من كتب الفقه. الفقه خاصة، لكن نستفيد هنا كيف أنهم يفرعون الفروع على نصوص. توكل الله.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
في أول جزء من الآية ذكر خمس مسائل. الأولى في قول عجل والمطلقات يتربصن، هذا خبر بمعنى إيش؟ الأمر، إذا طلقت المرأة لتتربص بنفسها ثلاثة قروء، خبر بمعنى الأمر، هذه واحدة. الأمر الثاني، لماذا هذه العدة؟ ذكر ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن الجاهلية كانوا إذا طلق امرأته فله حق الاسترجاع والرجعة متى ما شاء، فجعل الإسلام له حد، كما جعل للإيلاء حدا بأربعة أشهر، أيضا الطلاق جعل للرجعة حدا، إذا تجاوزت الأقراء الثلاثة فاتته الرجعة، ما عاد يمكن أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد وحضور ولي وشاهد عدل. هذه واحدة. الثالثة في المسألة الأولى، المطلقات لفظ خاص ولا عام؟ عام. هل هو على عمومه أو مخصوص؟ مخصوص. مخصوص بماذا؟ مخصوص بنصوص أخرى. ليس كل امرأة تتربص ثلاثة قروء، هناك امرأة تتربص كم؟ وضع الحمل أو ثلاثة أشهر. فهذه الآية مخصوصة بثلاث، مخصوصة باللائي لم يحضن، ومخصوصة باليائسات، ومخصوصة بولاة الأحمال أن يضعن حملهن، ومخصوصة أيضا بالتي لم يدخل بها بعد. حكمها ماذا؟ لم يدخل بعد بها، حكمها إيش إذا طلقت؟ ما عليها عدة. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فما لكم عليهن من عدة. إذا مخصوصة هذه الآية بأربع من المطلقات. الثانية يتربصن، التربص الانتظار، وهو خبر من معنى الأمر. الثالثة قروء، ذكر فيه قراءتين، قروء على وزن فعول، فاللام همزة. وش اللام؟ وين اللام؟ ها؟ لام الفعل حق الوزن. الله يثقل موازين من يسمع جميعا. فعول، قروء فعول، فاللام مهموزة. وأشار إلى قراءة رويت عن نافع قروء بلا همز مع التشديد. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أيوة. طيب، الرابعة وهي عمدة المسائل، القر عند العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فهو لفظ إيش؟ مشترك، هذا من جهة اللغة، لكن من جهة الشرع مختلف فيه. المطلقة تتربص ثلاثة حيض، ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، خلاف بين الفقهاء. الجمهور قالوا ثلاثة أطهار، الحنفية والظاهرية ورواية عن أحمد وهو المنصوص عليه عندنا في الزاد ثلاث حيض. ما هي أدلة هؤلاء وما هي أدلة هؤلاء وما هي ثمرة الخلاف؟ ما هو الفرق بين القولين؟ وش الفرق أنها تتربص ثلاث حيض أو نقول تتربص ثلاث أطهار؟ لو أثر كبير في العدة وفي الميراث وفي النفقة وفي الرجعة. فالجمهور قالوا هي أطهار لأدلة. الأول أن الله قال فطلقهن لعدتهن، يعني لابتداء عدتهن، والنبي صلى الله عليه وسلم فطلقوهن لعدتهن، يعني في عدتهن، كما في قول عجل ونضع الموازين قسطا ليوم القيامة، يعني اللام هنا بمعنى في، يعني في يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يطلق وهي طاهر، إذن العدة يعني هذا حتى في السلم المنورق في المقدمات المنطقية في الاستدلال، المقدمة الأولى، المقدمة الثانية النتيجة، يعني مقدمتان ونتيجة، هذا من طرق الاستدلال عند أهل الأصول عند المناطقة. المقدمة الأولى الطلاق لا يكون إلا في طهر لحديث ابن عمر، أنه نهى أن يطلقها وهي حائض. طيب الطلاق في العدة، هذه مقدمة الثانية مأخوذة من هذه الآية، فطلقوهن لعدتهن يعني في عدتهن. النتيجة الطهر هو العدة، هكذا قال الجماهير. أيضا جاء في حديث ابن عمر فتلك العدة التي أمر الله بها، قال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. الدليل الثالث قالوا الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والعدد من الثلاثة إلى العشرة تمييزه مخالف، لو كانت الأقراء هي الحيض لقال إيش ثلاثة قرون بدون التاء التانيث. طيب وش دليل الحنفية والحنابلة في رواية والظاهرية؟ قالوا الله عز وجل قال ثلاثة قرون، فلو كانت العدة بالأطهار لكانت قرأين وبعض قر، لأنه سيطلقها طاهر قبل أن يمسها وتعتد بالاتفاق بهذا الطهر، ثم تحيض ثم طهر ثاني، ثم تحيض ثم طهر ثالث. الطهر الثالث هذا كامل، والطهر الذي قبله كامل، لكن الطهر الذي طلق فيه ليس كاملا، فسارت قرآن وبعض قر، والله قال ثلاثة. لكن أجيب عن هذا بقول عز وجل الحج إيش أشهر، وهي كم؟ عشرة، شهران وعشرة أيام. لا تأخذك الإشارة، عشرة أيام الشهر الثالث، تمام. هذا دليل قالوا قال الله ثلاثة قرو. طيب الدليل الثاني الله عز وجل قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر محيض أشهر، فنقلها من المحيض إلى الأشهر، إذا العدة محيض. وهذا دليل قد يكون فيه شيء من القوة. الدليل الخامس أنه المتبادر إلى الذهن، ولأنه هو القر في اللغة، القر هو الجمع، ذلك يسمى القرية. لماذا سمي القرية؟ لأنها تجمع البيوت، قريت الماء جمعته. لكن أجيب عن هذا بأن الدم مجموع في الرحم في حال الطهر، أو يجتمع إذا سال. فهذا استدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك، فسمى الحيض قرآن. لكن أجيب بأن هذا مسلم به في اللغة، الحيض والطهر كلاهما يسمى قر، ما يلزمنا هذا الدليل. استدلوا بقول عمر أو يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة الأمة حيضتان، لكن هذا رد بأنه لا يثبت. استدلوا بأنه قول الخلفاء الأربعة، قول أكثر الصحابة، عندنا في الروض قال وهو قول عمر وعلي وابن عباس، وبعضهم ينسبه للأربعة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. المسألة محتملة، اللي أيهما أرفق بالمرأة أو أرفق بالزوج، يعني قد نرفق بالمرأة. طبعا الفرق بين القولين، من قال هو الطهر فإن عدة المرأة تنقضي بمجرد دخولها في الحيض الثالثة، هو طلقها وهي طاهر، تحيض الحيضة الأولى تطهر، تحيض الحيضة الثانية تطهر، تحيض الحيضة الثالثة، مجرد ما ترى الدم الثالثة انتهت من العدة. أصحاب القول الثاني الذي قالوا هو الحيض ما تنتهي عدتها إلا بعد تمام الحيضة الثالثة، يعني ترى الطهر ليش؟ أي الطهر الرابع غير الطهر الذي جامعها فيه. ما هي ثمرة الخلاف؟ إذا قلنا هو الحيض مثلا فقبل تمام الحيضة الثالثة مات، ترث ولا ما ترث؟ لأنها لازالت في العدة الرجعية زوجة، ترث ويلزمه نفقتها حتى تنتهي من الحيضة الثالثة. طيب حلها للأزواج عند أصحاب الطهر، مجرد ما ترى الحيضة الثالثة يمكن أن تعقد على غيره. عند أصحاب القول الثاني لا يمكن أن تعقد حتى تنتهي الحيضة الثالثة. يملك الرجعة ما لم ترى الحيضة الثالثة عند أصحاب الطهر، أولئك قالوا يملك الرجعة إلى أن تنتهي الحيضة الثالثة. عاد تشوشت يعني، جمعوا شيء من هنا وشيء من هنا، ننتقل المسألة الخامسة أحسن. لكن المسألة لها أثر كبير في المواريث، ويقع بين الزوجين خصومات لأجل هذا، لأنه يقول راجعت ويتقول لا فاتتك الرجعة، ولو حصل وفاة هل ترث ولا ما ترث؟ هل حصلت الوفاة قبل نهاية العدة ولا قبل نهاية العدة؟ وجوب النفقة، لأن ثلاث حيض قد تأخذ منها سنة وهي رجعية وينفق عليها، تقول أنا الآن ما رأيت الدم الحيضة الثالثة فيبقى ينفق عليها، ثم تقول لا جاء الحيض لكن باقي 15 يوم أكثر الحيض فيبقى ينفق عليها هذه المدة، فلها أثر عند القضاء. طيب المسألة الخامسة في عدة الأمة، الأمة هل تعتد بحيضتين ولا بثلاث قروء كالحرة؟ الآية عامة ولا ما هي عامة؟ عامة، يستدل بها الظاهرية الجماهير على أنها على النصف، على الأصل في التنصيف في المسائل التي ذكرناها قبل قليل. في قوله عز وجل ولا يحل لهن، يعني للمطلقات، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. تكتم ماذا؟ تكتم الحيض مخلوق في رحمها، أو تكتم الحمل، أو تكتم هذا وهذا يمكن. ولماذا تكتم؟ تكتم لتستبقي النفقة، تقول تنفي أنها حاضت ثلاث حيض أو طهرت وانتهت عدتها، أو تكتم وجود الحيض منها حتى لا تمكنه من الرجعة، يعني تثبت أو تنفي لتمنع الرجعة أو لتمكنه من الرجعة. أحيانا تقول لا باقي ما انتهت عدتها تبغى ترجع وهي كاذبة، حرام. وهو يريد أن يسترجعها حتى يسلم من إيش؟ يسلم من إيش؟ من المهر الجديد، لأن أحيانا هي تقول لا ما فاتتك الرجعة، تريد أن يدفع مهرا جديدا وعقدا جديدا، وهو يقول لا، لأن الرجعة عن غير رضا منها بإجماع، وسيتأتي إن شاء الله. هذه واحدة. قال قتادة كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد، يعني أحيانا تتزوج زوج ثاني أحسن من الأول، ودها الولد ينسب للثاني وهي حامل من الأول، هذا أيضا من الكتمان حرام. الواجب عليها، يحرم عليها أن تعقد وهي ما انقضت عدته، وعدته ما تنقضي إلا بوضع الحمل، تصبر حتى تضع ثم تعقد على الثاني. طيب متى تنتهي عدتها؟ هذا فيه كتمان وفيه إبداء. أحيانا تدعي المرأة أن عدتها أنتهت في شهر، هل يمكن أن يحصل هذا؟ مر معنا أمس ها في 29 يوم، هل يمكن؟ يعني وجد في العادة كما ذكر شريح، قال تسأل نساء دداتها وعاداتها، واستحسنه علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقال له بالفارسية قالون، يعني أصبت وأحسنت، لكن جماعة من العلماء ما سلموا بهذا، قالوا ما يمكن في العادة أن تحيض ثلاث حيض أو تعتد في شهر واحد. منهم من قال أقل شيء يتصور في الواقع في شهر ونصف، ومنهم الحنفية قالوا لا يتصور في أقل من 60 يوما، يعني شهرين بستين يوم، وهو قول عند الشافعي رحمه الله. طبعا ذكرهن الله عز وجل بالله وباليوم الآخر أن لا يكتمن في قوله وبعولتهن أحق بردهن، يعني قرب الفرج إن شاء الله. سماه بعلا، ذكر 11 مسألة، البعل الزوج لأن له بعوله وعلوه، أتدعون بعلا لأن الصنم هذا كان بعلا عليا عندهم، والمباعلة والبعال عند العرب نفس الجماع، قال عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب وبعال، يعني جماع. أحق بردهن، الرد هنا هو ليش؟ الرجعة، يعني بمراجعتهن. فالرجع المطلقات مطلقة طلاقا بائنا، وهو الذي بثها بالثلاث سواء كانت مجموعة أو مفرقة بكلمة واحدة أو بكلمات باتفاق، وفيها خلاف عن شيخ الإسلام ذكرناها في شيء في شرح الروض. المطلقة الرجعية هي التي طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، الطلاق مرتان فيهما الرجعية، فإن طلقها الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهو أحق برجعتها ما لم تنقضي عدتها. وهل لها خيار في الرجعة؟ لا. لماذا ليس لها خيار؟ لو قالت ما أريد أن تراجع نقول لا قول لك. لماذا؟ لأن الله أثبت الحق له، قال أحق بردهن، يعني ليس لك حق أنت، بخلاف العقد الجديد فلا تنكح إلا برضاها. طيب الرجعة يجب الإشهاد، هذا جاء في سورة النساء الصغرى، واستشهدوا شهيدين، ها وش الآية؟ فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا أمر لكنه على الندب، على الندب. بعض الفقهاء قال بوجوبه، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله. طيب الرجعة بما تكون؟ بالقول يقول راجعتك، أو بالوطء مجرد الوطء، أو بالوطء بنية الرجعة، وهل تكون بالقبلة والمباشرة؟ طبعا الرجعية لا يجوز له أن يخرجها من بيته، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرج، لا يخرجها ولا تخرج هي. أثناء تربص هي زوجة يرثها وترثه لو مات، لكن هل هي في حكم الأجنبية؟ فلا ينظر إليها ولا تتزين له، أو فيها في حكم الزوجة تحاول تغري بنفسها لعله أن يراجع، هذا فيه خلاف بين مفرع على قولهم بما تكون الرجعة. فالجمهور قالوا تكون بالوطء، ومالك يقول وطء بنية، أما لو وطئها بغير نية الرجعة فلا تكون رجعة، إنما العمل بالنيات. ومنهم من قال بمجرد الوطء، ومنهم من قال تصح ولو بالقبلة والمباشرة لكن بنية، ومنهم من قال وهو الشافعي قال لا تصح الرجعة إلا بالقول فيقول راجعتك، فإن وطئها قبل أن يقول راجعتك فيلزمه إيش؟ مهر المثل، ويسقط عنه الحد. قال يحمد الله ما عليه حد، لكن يسقط عنه الحد بشبهة. لماذا؟ قال لأنها محرمة عليه. وش اللي حرم عليه؟ قال حرمها الكلمة، أنت طالق، هذا لفظ تحريم. فكما تستباح بكلمة زوجتك وتقول ويقول ولي قبلت، فكذلك تحرم بكلمة. قال اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بيش؟ بكلمة الله. فقه الشافعي هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح من جهة الراجح، لا ما هو صحيح، يعني الوطأ أبلغ من القول. ومجمعون على أنها زوجة ترث، وتورث لو ماتت في العدة، ولأن الله عز وجل سماه بعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، الإشارة إلى العدة. وعلى هذا، على هذه المسألة ترتبت المسألة السادسة، هل له أن يسافر بها أو لا لأنها في حكم الأجنبية، هل تتزين له أو لا، هذا أشار إليها في المسألة السابعة، هل ينظر إليها ولا لا. يعني علماؤنا قالوا تتزين، وهو مذهب الحنفي تتزين وتغريه لعله أن يراجع، لأن استدامة النكاح أولى، الشريعة لا تتشوف للطلاق. طيب في الثامنة، لو اختلف قال هو راجعتك وهي تقول لا، راحت عليك الرجعة، يقدم قوله ولا قولها؟ القول قولها لأنها منكرة، هذا منصوص عليه عندنا في الروض. هنا تعارض أصلان، الأصل الأول هو إيش؟ هناك أصل يقوي قول الزوج وهو الأصل بقاء إيش؟ الزوجية والنكاح. وهناك أصل آخر وهو عدم إيش؟ الرجعة، الأصل العدم، الأصل العدم، هذه قاعدة مفرعة على قاعدة اليقين لا يزال بشك. فهنا قال القول قولها يعني مع يمينها إذا لم يأتي ببينه، لو جاء ببينه هو ثبتت الرجعة. طيب اقرأ التاسعة. أيوه وش معنى هذا الكلام؟ وش هو لفظ الرد؟ ردهن، لفظ الرد في الآية، وبعولقتهن أحق بردهن، الرد يقتضي زوال العصمة، يعني كما يقول الشافعي يقول زالت العصمة بإيش؟ بالكلمة، فهو ردها يعني ما عادت زوجة كسائر الزوجات فيها. قال إلا أن علماءنا قالوا إن الرجعية محرمة الوطء فيكون الرد عائدا إلى الحل. وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة ومن قال بقولهما في أن الرجعة محللة الوطء، إن الطلاق فائدته تنقيص العدد الذي جعل له خاصة، وأن أحكام الزوجية باقية، يعني هي الرجعية في منزلة بين منزلتين سائرة إلى الانفصال التام، لكن العلقة لا زالت قائمة، الحبل لا زال ممدود بينها وبينها، يمكن يسحبها ويردها، فلا زال الحبل في يده يمكن أن يردها، فلا يقتضي زوال العصمة، يعني ما يسلم له هذا. في العاشرة تكلم عن لفظ أحق وذكرناه. حكم الرجعة مستحبة، ولو طلقها في حيض تكون إيش؟ واجب على قول، لأنه قال مره فليراجعها. والأكثر على أن الرجعة ليست بواجبة حتى لو طلقها في الحيض. لماذا؟ لأن ابتداء النكاح أصلا ليس بواجب، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني للزوجات، ومنهن الرجعية، مثل الذي عليهن بالمعروف يعني من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف، كما قال ابن عباس إني لا تأزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. والزينة يعني أشار رحمه الله في الثانية إلى أنها تختلف، زينة الشباب ليست كزينة الشباب، لكن هناك زينة مشتركة، النظافة مشتركة، السواك الطيب مشترك، فالزوج يتقي الله في المرأة ما ينفرها منه، لأنه إذا كان على أسوأ الأحوال تشوفت لغيره، يأتي إليها برائحة كريهة أو بلباس يعني ما يغريها ولا يعفها. هذا الجليل الجميل ابن عباس كان شخصيا يعني رضي الله عنه كان طوالا وجليلا وجميلا، ومع ذلك يقول أتزين كمان رضي الله تعالى عنه. أسأل الله أن يقر عيني وعيونكم برؤيته، نشتاق له لأمثاله، يعني بهذا الجلال والجمال والعلم الواسع، حبر وبحر بحور العلم مع هذه الهاية، حتى وهو أعمى في آخر حياته رضي الله تعالى عنه سيكون له منظر. ابن عباس هو جد حكام الدولة العباسية رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وللرجال عليهن درجة، في كلام جميل للمصنف في الدرجة هذه، ما هي درجة؟ هل هي بالعقل والقوة كما قد يتبادر، أو هي درجة النفقة أو التفضيل في الميراث أحيانا، أو درجته لأنه يجاهد وهي لا تجاهد، أو هي اللحية؟ هذه لطيفة. قال: وهذا إن صح عنه فهو ضعيف، لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها. هذا حميد الطويل رحمه الله قال: الدرجة الفرق بينهما اللحية، في ذلك يتميز الرجل بها، لا يحلقها يصير مثلها. طبعا ابن العربي له تعليقات أحيانا يكون فيها شيء من القسوة على بعض الأقوال التي لا تروق له عليه وعلينا وعليكم رحمة الله. أو الدرجة هي الصداق، هو دفع صداق وهي هي أخذت. أو الدرجة أنه له أن يضربها ضربا غير مبرح بسواك أو طرف ثوب فاضربوهن. أو الدرجة هي الطاعة، لأنها يجب عليها أن تطيع زوجها سواء في دعوتها للفراش أو لغيره. هناك معنى قال فيه ابن عطية: هذا قول حسن بارع في معنى الدرجة هذه. قال ابن عباس: الدرجة إشارة إلى حظ الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق، أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه، يعني على الرجال درجة من التكاليف، كما قال عليه السلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة. هذه درجتك، أنك تكون متسامح أكثر، كريم أكثر، متزين أكثر، يعني حاول تكون أنت متفوق عليها في المكارم، ما تتفوق عليها في الخبث بالضرب المعنف ولا بالسب أو بسب أهلها. هذا المعنى يحتاجه الدعاء اليوم في محاورة مجاهدة المناوئين لأحكام الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يغفر لي ولكم مغفرة تأتي على كل ذنب، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا رفعته وأزلته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم ربنا نسألك أن تلطف بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسترضيك فارض عنا، ونستهديك فاهدنا، ونسترحمك فارحمنا، ونتوكل عليك فاحفظنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.